حال الطريق مشي فرحة صادق أمين صورة من هدي الأولين ناخد منهم أمل ووصانا بدنيا ودين يا رحمة للعالمين فرد علي ودي أسعى لك بالعمل أنت الكريم يا رب يا غفير الذنوب اشرح صدورنا يا رب املا بالخير القلوب اشملنا برحمتك
يا رحمة
والعاسف ابنك يتوب
كان شيخي ربنا يبارك في عمره بيعلمنا واحنا بنعمل اي عبادة حاجة مهمة جدا، بيعلمنا استحضار نية ان انت تبقى عايز ترضي ربنا في اي عمل. انت عايز تعمل العمل ده ليه؟ عشان ترضي ربنا. ايه كمان؟ بس. طب والعمل ده عايز تعمله ليه؟ عشان ترضي ربنا. ايه كمان؟ بس. فرع العمرة ليه؟ عشان ترضي ربنا، مش عشان خاطر تريح نفسك، مش عشان خاطر اعصابي تسترخي. هي كده. لو حد ضايقك هترد عليه ازاي؟ بأخلاق كويسة. ليه؟ عشان أنا ابن ناس. لا، مش عشان أنت ابن ناس. أنت ابن ناس ده موضوع، بس في حاجة مهمة جدا، أنت بتعمل كده عشان ترضي ربنا فتاخد الأجر كامل. فكان بيفهمنا أن أنت لازم وأنت بتعمل أي حاجة أن رضا ربنا سبحانه وتعالى قدامك شغال عليه. لو استحضرت النية دي دايما هتلاقي نفسك على طول ماشي في خط مستقيم للعبادة، لا بتيجي ليمين ولا شمال. واحنا اصلا بنطلب من ربنا كل يوم على الاقل 17 مره اهدنا الصراط المستقيم يا رب، خلينا على الصراط المستقيم يا رب. صراط المستقيم اللي هي ايه؟ صراط الذين انعمت عليهم. انعمت عليهم اللي هم الناس المسلمين اللي تعلموا العلم وعملوا به، غير المغضوب عليهم. مين المغضوب عليهم؟ دول الناس اللي تعلموا العلم وخالفوه. ولا الضالين، مين دول؟ اللي ما عرفوش الحق اصلا فضلوا. فانت لازم عشان تكون على الصراط المستقيم يبقى عندك علم بالطريق وتمشي عليه بشكل كامل، تمشي عليه مستقيم، تمشي وكل حاجة تعلمتها تعملها زي ما انت تعلمتها بالضبط. سيدنا سفيان ابن عبد الله راح للنبي صلى الله عليه وسلم وسأل سؤال جميل قوي. قال له: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. فقال له صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. مش انت خلاص دلوقتي بقيت مؤمن واخترت الطريق ده؟ استقم، امشي على اللي انت بقولت عليه. انت خلاص، انت اخترت ان ده يكون طريقك. لازم يا جماعة اي واحد يتعرض فينا لاي ذنب، انا خلاص، انا اللي اخترت اكون مسلم، انا اللي اخترت ان انا امشي في الدين ده، انا اللي اخترت ربنا سبحانه وتعالى ان انا اعبده، ده اختيارك. لازم تكون مستقيم على اختيارك، لازم اقوالنا تبقى زي افعالنا بالظبط، والا يبقى كده اكننا كل يوم بنقول اهدنا الصراط المستقيم لعب. لا، انه لقول فصل. القول ده فصل، لازم نكون واحنا رايحين لربنا سبحانه وتعالى جادين جدا. ومش معنى برضو ان احنا جادين قوي كده هو ان احنا ناخد حياتنا قفش. لا، الالتزام مش ان انت تكون شخصية مكشرة وشخصية ما بتهزرش وشخصية مش عايشة حياتها، بالعكس. الالتزام ان انت تكون ما بتعصيش ربنا سبحانه وتعالى وماشي في طاعة ربنا، وفي نفس الوقت انت شخصية اجتماعية وبتضحك وبتهرج وممكن تكون بتفسح مع الناس وعادي جدا، مفيش اي مشكلة. عشان خاطر كده ان احنا جايين النهاردة شخصية على قد ما هي جاد قوي، بس بتعلمنا حاجة جميلة قوي، ان انت ما تكونش قافش، ما تكونش دايما بتكشر، ما تكونش شخصية مظلمة اول ما اشوفك اتضايق. لا، لازم تكون مبتسم وبشوش. تعالوا نشوف اشد شخصية وهي بتعلمنا ازاي تبتسم. تعالوا نشوف عمر بن الخطاب في اجمل صورة ليه.
صورة من هدي الاولين ناخد منهم امل.
عمر بن الخطاب كنيته أبو حفص. النبي صلى الله عليه وسلم سماه الفاروق، هو تاني خلفاء الراشدين ومن كبار صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد العشر المبشرين بالجنة ومن أكبر القادة في التاريخ الإسلامي. كان ابن الخطاب قاضي ومشهور بعدله وإنصافه بين الناس كلها سواء مسلمين أو غير مسلمين. تولى الخلافة الإسلامية بعد أبو بكر الصديق سنة 13 هجريا، وفتحت في عهده الفتوح وانتشر الإسلام في كل مكان.
صورة من هدي الأولين ناخد منهم أمل.
عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان قاعد في بيته في يوم فحس بالجوع، فقام دور على حاجة ياكلها ما لقاش، فلبس هدومه وراح ياكل عند أبو بكر الصديق. وأول ما وصل لبيت أبو بكر الصديق لقى أبو بكر الصديق بيقفل الباب وماشي، فبيسأله أنت رايح فين؟ قال له أنا جعان ورايح أدور على حاجة أكلها. فقال له خلاص هيا بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكيد هنلاقي أكل عنده. خدوا بعضهم وطلعوا على النبي صلى الله عليه وسلم، وأول ما وصلوا وجلسوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كان في صمت، محدش يتكلم. وقام النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي كسر حاجز الصمت، فقال: أو تدريان كم يوم مر على نبيكما دون أن يدخل في جوفه طعام؟ عارفين كم يوم دخل على النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو عليه يعني من غير ما يدخل جوفه طعام؟ كم يوم؟ فعمر بن الخطاب وابو بكر الصديق قاعدين كده فبيبصوا لبعض، يعني ده احنا جايين ناكل واول كلمه تتقال كده ان مفيش اكل. طب يا رسول الله صلى الله عليه وسلم احنا هنستأذن بقى، واستأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم وخدوا بعضهم وطلعوا بره. اول ما طلعوا بره لقوا قصادهم ابو ذر رضي الله عنه، فعمر بن الخطاب قال بس خلاص هتتحل. فنادى ابو ذر رضي الله عنه وقال له: اذهب الى سعد بن ابي وقاص فانظر هل عنده من طعام، شوف كده عنده طعام نروح ناكله. فراح أبو ذر رضي الله عنه لحد ما وصل لسعد ابن أبي وقاص وشوية ورجع تاني. أول ما رجع فعمر بن الخطاب شايفه كده، شايف أبو ذر وهو راجع فقال له: إيه؟ فقال: لا والله يا عمر ما وجدت سعد. خلاص مفيش مشكلة أبو ذر، اذهب لعبد الرحمن بن عوف فانظر هل عنده من طعام، شوف عند عبد الرحمن بن عوف هل عنده طعام ولا ما عندوش طعام. وبالفعل أبو ذر خد بعضه وطلع على عبد الرحمن بن عوف وشوية ورجع أبو ذر تاني. قال له: إيه؟ قال له: لا والله يا عمر ما وجدت عبد الرحمن بن عوف. قال له: خلاص ما فيش مشكلة، اذهب لعثمان بن عفان ده من أغنى أغنياء المدينة، أكيد هيبقى له مكان وهتلاقي عنده طعام. فذهب أبو ذر لعثمان بن عفان وتأخر، فقال له بس خلاص يبقى كده أبو ذر شاف طعام ولقى طعام وبيكيس بقى وجاي. وبعد كده أبو ذر جاي لوحده، عمر بن الخطاب بيبص كده هو بكر الصديق إيه الموضوع. فأول ما دخل قال: والله يا عمر ما وجدت عثمان بن عفان. فقال: اجلس أبا ذر اجلس، فوالله لو ذهبت إلى البحر لجف. أنا ليه بحكي القصة دي؟ بحكي القصة دي عشان خاطر في ناس كتير جدا متخيلة أن حياة الصحابة أن هم كانوا بيصحوا الصبح يصلوا الفجر وصايمين ويقعدوا يصلوا ويقرأوا القرآن ويصلوا ويتصدقوا ويصلوا ويقرأوا القرآن تاني ويصلوا وبعد كده يروحوا يجاهدوا ويصلوا، يعني هيك كده ما كانش في حاجة تانية. هو يصحى يصلي ويقرأ القرآن ويجاهد وينام وتاني يوم نفس الكلام. لا طبعا الصحابة كان بيشتغلوا، الصحابة كانوا بيصلوا أو بيصوموا بيجاهدوا في سبيل الله عز وجل، وكان ده واضح جدا في حياتهم ومن أكتر الحاجات اللي مغطية حياتهم كلها يعني. بس كانوا بيتاجروا وكان بيتجوزوا، وكان الصحابة رضي الله عنهم كانوا بيهزروا رضي الله عنهم، وكانوا بيلعبوا رضي الله عنهم، كانوا بيعملوا كل حاجة. حياة الصحابة كنا ان احنا متخيلين ان الشخصيات دي كانت بتعيشة بالشكل الخيالي اللي الناس ممكن تكون متخيلناه، ده طبعا مستحيل، يعني ما كانوش كده طبعا مستحيل. بالعكس انا ليه كمان ابتديت بالاستقامة في الاول واحنا بنتكلم في بداية الحلقة؟ عشان خاطر ما فيش اي تعارض بين ان انا اكون بهزر او بلعب او ان انا اكون عايش حياة مستقيمة. ما فيش اي مشكلة ان انت تكون شخصية مستقيمة وفي نفس الوقت الشخصية عايشة حياتها بشكل كويس وفي ترفيه في حياتك بشكل كويس، بس اهم حاجة ان هو يكون بيتوظف زي عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب ايه اللي حصل بالظبط؟ هو جعان رايح لابو بكر الصديق، لابو بكر الصديق طلع من البيت جعان، راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم لقوا النبي صلى الله عليه وسلم جعان، قبل ابو ذر لابو ذر خلاص هو اللي هيحلها، روح لسعد بن ابي وقاص مش موجود، طب عبد الرحمن بن عوف مش موجود، طب عثمان بن عفان مش موجود، طب ايه الحل؟ خلاص نقلب الموضوع ضحك وهزار وموضوع ينتهي. وظف الموضوع في حياته، اجلس ابا ذر ابا ذر لو ذهبت للبحر للجف، خلاص وحل المشكلة. وظف الضحكة والابتسامة في حياته، المشكلة اتحلت. وده اللي مطلوب مننا، ان احنا يكون في ترفيه في حياتنا وفي ضحك في حياتنا، بس يتوظف. لو زاد عن حده قوي هيبقى نشاز في حياتنا، لو اتحط في كل حتة يبقى نشاز. لازم الحاجات دي تتاخد زي الملح كده، الملح المفترض ان هو الاكل من غيره ملوش طعم، بس في نفس الوقت ما ينفعش تحط كيس ملح في الاكل، هتحط الملح
بالقدر المفترض ان هو يدي الاكل طعم، يدي الاكل المذاق الجيد بتاعه، وكذلك الترفيه، وكذلك الابتسامه والضحك. احكي لك موقف تاني جميل جدا. عمر بن الخطاب رضي الله عنه راح للنبي صلى الله عليه وسلم مره، برضو عمر بن الخطاب، وكان قاعد النبي صلى الله عليه وسلم وقدامه طبق من تمر، فالنبي صلى الله عليه وسلم بياكل التمره ويحط النوى قدامه. في نهي ان احنا نحط التمر والنوى بتاعه في نفس الطبق، ما ينفعش. فالنبي صلى الله عليه وسلم بياكل التمره ويحط النوى قدامه، فعمر رضي الله عنه ياكل التمره ويحطها قدام النبي صلى الله عليه وسلم. شويه النبي صلى الله عليه وسلم ياكل التمره ويحط النوى قدامه، عمر الخطاب ياكل التمره ويحطها قدام النبي صلى الله عليه وسلم، لحد ما نهايه المشهد بقى ايه اللي حصل؟ النبي صلى الله عليه وسلم كومة نوى، طبق فاضي، عمر بن الخطاب. فعمر بن الخطاب بيقول يا رسول الله عجبا، أكلت كل هذا التمر؟ يعني معقول تأكل كل ده؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل العجب ممن يأكل التمر بنواه. انت قاعد بتاكل معايا من الصبح ومفيش ولا نوى قدامك، انت أكلت التمر بنواه ايه ولا ايه؟ شايفين يا جماعة، ده النبي صلى الله عليه وسلم وده عمر بن الخطاب. الناس كانت بتضحك. ما ينفعش يا جماعة ان احنا نعيش حياتنا مكشرين، ما ينفعش ان احنا نكون عايشين حياتنا متجهمين، ما ينفعش. انا عايزك تتخيل معايا موقف، ان انت نازل من البيت وكل الناس مكشرة، كل الناس ضربة 88 وماشية مكشرة في الشارع، ايه الحل؟ ما ينفعش، الحياة مش هتكمل، هتتخنق. يا جماعة حد يبتسم، حد يحسسني الحياة في شوية تفاؤل، شوية يعني ابتسامة كده، الواحد يعني يرفع عن نفسه شوية. مش معقول. انما لو نزلت لقيت الناس كلها مبتسمه والناس كلها متفائله والناس كلها يعني مبسوطه والناس كلها كده، كل واحد حتى لو حزين حزين من جواه وبيظهر المعالم الطيبه، الواحد يبقى ماشي مبسوط في الدنيا دي. انما لو كل واحد فعلا معالم الكآبه ظهر على وشه، ما ينفعش. النبي صلى الله عليه وسلم قال تبسمك في وجه اخيك صدقه، ان انت تبتسم، بس تبتسم، ابتسامتك دي في وجه اخيك صدقه. يعني انت لو ما معكش صدقة ابتسم، ابتسم في وجه اخيك. والله يا جماعة ساعات الواحد بس يسلم على واحد ويبتسم، اول ما يبتسم هو بيبتسم. ليه؟ عشان انا ببتسم. خلاص، لما احنا نبتسم وتبقى الضحكة دايما مرسومة على وشنا، احنا بنبعث الطاقة لبعض، بندي لبعض طاقات ايجابية، بنخلي بعض متفائلين، بنحب الحياة، بنحب الحياة. مش قصدي ان احنا نحب الحياة ان احنا في ناس عندها دايما كده موقف من ان احنا اذا انت بتحب الحياة يعني انت ما نفسكش تخش الجنة. لا، انا بحب ان انا اعيش في الحياة بشكل كويس يا اخي. مش معقول ان انا انت عايزني ابقى ماشي في الدنيا كاره الدنيا وكاره العيشة واللي عايشينها. ما ينفعش، بالعكس، لازم ابقى ماشي مبسوط، لازم ابقى ماشي متفائل، لازم ابقى ماشي كويس، لازم ابقى ماشي فرحان، لازم ابقى ماشي مبتسم. ده النبي صلى الله عليه وسلم قال تبسمك في وجه اخيك صدقة. تصدق، لو ما معكش فلوس تبسم في وجه اخيك، تدي له طاقة وفي نفس الوقت تاخد انت حسنات. حتى بين الزوج وزوجته لازم يبقى فيه نوع من انواع الابتسامه بينهم وبين بعض، عشان خاطر يقدروا يكملوا الحياه. يعني سبحان الله، دايما تلاقي المثال اللي بيتضرب وهو منتشر بصراحه، ما ننكرش يعني، ان الزوج بيجي من بره يلاقي زوجته متجهمه وتعبانه ومكشره، واول ما تدخل اول ما يدخل من البيت يلاقيها كده مكشره. طب ما انا جاي من بره سعادتك تعبان، يعني انا من بره عمال ان انا اشتغل واقابل ناس واقابل ده واقابل ده، وبقابل ناس فعلا بشعر بارهاق مع الناس، محتاج ان انا الاقي حد مبتسم. يعني ما ينفعش ان انا اخش الاقيك كده. في نفس الوقت هي برضو عندها سبب، يعني انا كنت قاعده بلعب، يعني انا كنت قاعده ما بعملش حاجه. طب ما انا كنت مع العيال وكنت بروق البيت وكنت بعمل معرفش ايه، وانت جاي من جوه من بره ليه مش مبتسم؟ لا، يقول لا، طب يعني انا كنت بره بلعب، طب ما انا كنت بشتغل وكنت بجيب. بصراحه الاثنين غلطانين. انا تعبان لازم ادخل البيت مبتسم، انا برمي كل حاجه، انا تعبان، تعبان، ابتسم. اكيد مش هيجيلي شد عضل في وشي، يعني ابتسم، ابتسم بس، خليك مبتسم وانت داخل البيت. خلي اهل البيت، ومش شرط وانت متجوز على فكره، يعني ممكن في بيت والدك، يعني ممكن والدتك ووالدك واختك والناس اللي موجودين، ابتسم وانت داخل البيت، ابعث كده روح طيبه في المكان، خلي الناس تبقى مبسوطه. اول وانت داخل مبتسم، علامات الارهاق على وشك هم هيعتبروا ده. وممكن لو انت كزوجه مثلا وجوزك جاي من بره، علامات الارهاق ممكن تكون موجوده عليكي، او يا ريت تكون مش موجوده علامات الارهاق عليكي، ممكن تبقى تشيلي علامات الارهاق وهو يحاول يعني يقدر ده من خلال الحاجات اللي موجوده في البيت. البيت متروق مثلا، الولاد كويسين، الاكل معمول، كل الحاجات دي هتخلي اي واحد يعني يقدر ان شاء الله، وان شاء الله يقدر. بس اهم حاجه كل واحد فينا يبتسم، كل واحد فينا ان هو يبعث طاقة جيدة في الناس، وان هو بجد يبعث فيهم روح التفاؤل. لكم موقف عجيب جدا بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين زوجته السيدة عائشة رضي الله عنها. النبي صلى الله عليه وسلم كان في احد اسفاره صلى الله عليه وسلم، فامر الجيش ان هو او الصحابة يعني ان هم يطلعوا قدام، وراح للسيدة عائشة قال لها تسابقيني، تيجي تسابقيني. فده فين ده؟ ده في النبي صلى الله عليه وسلم، على فكرة ده في احد اسفاره النبي صلى الله عليه وسلم. طيب كان مسافر بايه؟ لا كان مسافر لا بالسوبر جت، ولا كان مسافر بالباخرة، ولا كان بالطيارة. ده صلى الله عليه وسلم مسافر بالناقة. طب مسافر فين مع التكييف؟ لا ده هو في صحراء مكة، في صحراء قصدي شبه الجزيرة. ده يعني حاجة مش ممكن، الحر فظيع، ومع ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة ان هم يطلعوا قدام، وقال للسيدة عائشة رضي الله عنها تسابقيني، تيجي تسابقيني. شوف النبي صلى الله عليه وسلم على فكرة ساعتها النبي صلى الله عليه وسلم كان معدي اصلا 50 سنة، كويس مستريح يعني، كان معديها بكتير، ومع ذلك برضه لازم يكون في نوع من انواع الطرفة ومن انواع الابتسامة ونوع من انواع الترفيه اللي موجود في حياتنا وبين الزوج وزوجته عشان بجد يقدروا يكملوا. سبحان الله، السيدة عائشة قالت أسابقك، وابتدوا يسابقوا بعض، فجت تسابقه فهي سبقته. سبحان الله، بعدها بفترة مش قليلة يعني، النبي صلى الله عليه وسلم برضو كان في أحد الأسفار، وكان معه السيدة عائشة رضي الله عنها، فقال لها تسابقين. هي السيدة عائشة بتقول وقد نسيت، يعني نسيت أن النبي صلى الله عليه وسلم أن هي سبقته قبل كده وأن هي سبقته. فهو بالفعل طلع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة قدام، وابتدى هو والسيدة عائشة رضي الله عنها يتسابقوا ورا الصحابة، وجم يتسابقوا، وهي كانت السيدة عائشة حملت اللحم، كانت ملت شوية، كبرت وملت شوية، فجت تسبقه ما عرفتش تسبقه، والنبي صلى الله عليه وسلم هو اللي سبقها. فيقول لها ايه؟ هذه بتلك، دي اللي انا سبقتها لك، دي باللي فاتت اللي انت كنت صغيرة فيها وسبقتيني. ابتسمت السيدة عائشة، وابتسم النبي صلى الله عليه وسلم، وهون عليها تعب الطريق وهم ماشيين. اتوظفت الابتسامة والترفيه، توظف في الحياة بشكل جميل جدا. بالله عليك جرب كده وانت مسافر، انا عارف الناس ممكن تضحك على الحتة يعني، بس جرب كده وانت مسافر، لو مراتك قالت لك وانتوا مسافرين بالعربية المكيفة ووقفتوا عند المصدر تعالى نتسابق، هتعمل لها ايه؟ لا عيب، تكبرت على الكلام ده، انت عيب ست كبيرة، عيب تقول الكلام ده، صح؟ ده اغلب اللي هيتكلم بالشكل ده. بس النبي صلى الله عليه وسلم عملش كده. النبي صلى الله عليه وسلم بالرغم ان هو كان ساعتها معدي 50 سنة، الا ان كان جوه قلبه قلب شاب، عشان كده كان بيرسم الابتسامة على وجوه كل الناس حتى زوجته، بل أهم الناس هي زوجته. قال صلى الله عليه وسلم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. موقف تاني جميل قوي للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعد بيأكل تمر وخبز، وسيدنا صهيب معدي، فأول ما شافه دعاه قال له تعالى كل. سيدنا صهيب أول ما جلس النبي صلى الله عليه وسلم لاحظ أن سيدنا صهيب تعبان وعيان، وأن عينيه فيها رمد، فحب يرسم الابتسامة على وجهه هو عيان ونفسه أنه هو فعلا يكون مبسوط. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أتأكل وبعينيك رمد؟ أنت بتأكل وفي عينيك رمد؟ بص هو النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له يعني إزاي هو طبعا عادي يعني، إيه مشكلة لما واحد يأكل يكون بعينيه رمد؟ مفيش أي مشكلة. بس النبي صلى الله عليه وسلم بيهزر معاه، فقال سيدنا صهيب بص بقى يعني بيرد الطرفة بالطرفة، ما قال له ايه؟ لا يا رسول الله اني اكل على الناحية الاخرى، لا ده انا باكل على الناحية التانية. شايفين يا جماعة؟ شايفين النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا عايشين ازاي؟ الناس ما كانتش ماشية مكشرة في الشارع، لا بالعكس، كانوا عايشين حياتهم عادي جدا، وكانوا بيهزروا وكانوا بيضحكوا، بس ما كانوش يكذبوا ابدا، كانوا بيضحكوا او بيرسموا الابتسامة على بعض بس ما كانش فيهم واحد يعصي ربنا سبحانه وتعالى بكذب عشان خاطر يضحك الناس. موقف تاني برضو جميل قوي للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي كان قاعد مع الصحابة، فدخلت امرأة اسمها أم أيمن، فقالت يا رسول الله إن زوجي يدعوك، جوزي عايزك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ومن هو الذي بعينيه بياض؟ عينه بياض، عينه بياض يعني يا جماعة يعني عينه رايحة، لما واحد عينيه بتروح بيقولوا بعينيه بياض يعني خلاص اتصفت فبتبقى لونها أبيض. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقولها الذي بعينيه بياض، الرجل اللي عينيه راحت يعني. فقالت لا والله يا رسول الله ما بعينيه بياض. قال بلى بل بعينيه بياض. فقالت لا والله يا رسول الله ما بعينيه بياض. فقال صلى الله عليه وسلم ما من احد الا وبعينيه بياض. انت بتتكلمي في ايه؟ ان كل الناس بيبقى عندهم في عينيهم حته بيضه. شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيعمل ايه، هو عايز يرسم الابتسامه على وجه ام ايمن بس، هي وهو ده كله الموضوع، ان انت وانت بتتكلم مع الناس ترسم الابتسامه. والله لو كل واحد فينا شال هم
ان هو يرسم الابتسامة على وجه اللي قدامه، اقسم بالله الناس هتحبك جدا، ولو الناس حبتك جدا انت هتعيش سعيد، لان كل الناس هتقبلك. مين فينا عايز يعيش في الدنيا دي وحد مش قابله؟ مفيش حد. مين فينا عايز يعيش في الدنيا دي والناس مكشرة في وشه؟ مفيش حد. كلنا عايزين الناس تبقى سعدة. عشان خاطر كده احنا اللي لازم نبتدي، احنا اللي لازم نرسم الابتسامة على وجه كل واحد نشوفه. لازم كل واحد فينا يبقى عايز يسعد كل الناس اللي حواليه زي النبي صلى الله عليه وسلم.
شايفين يا جماعة الابتسامة جميلة ازاي، وازاي بتفتح قلوب الناس وتخلي خلاص كل الناس تحبك وقلوبها تتفتح وتسمع كلامك وتحسن لأي واحد المود بتاعه بابتسامة جميلة بس بتعملها، وهو الموضوع بسيط مش 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 صعب قوي للدرجة دي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. يعني أقل حاجة أنت تعملها أن أنت تلقى أخاك بوجه طلق، أن أنت تكون مبتسم ومبسوط. دي حاجة بسيطة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك ما تستحقرهاش، دي كبيرة. لو حاجة أنت شايفها بسيطة بس ممكن يكون أجرها كبير جدا عند ربنا سبحانه وتعالى. بس خلينا نتكلم بصراحة، لا تحقرن من معروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق. ده من ناحيه، بس من ناحيه تانية ما تبقاش بقى طلق على طول. يعني قصدي ما تبقاش انت على طول بتضحك، تتوصف، ما تبقاش الحياه كلها ضحك والا هتبقى حياتك نشاز. لازم تكون بتتوظف عشان خاطر بجد تتحط في مكانها، فما تتحط في مكانها تحسن. لو ما تحطتش في مكانها هتبوظ زي اي حاجه. وهي دي الحكمه، ان الامر يوضع في مكانه ويوضع بمقداره. وعشان خاطر الموضوع ده برضو ما يفتحش مننا، خلينا اقول لك ثلاث ضوابط. اول ضابط ان لازم يكون كل انسان فينا وهو بيضحك يبقى عارف ان الموضوع لازم يتوظف زي ما قلنا. تاني ضابط لازم تبقى عارف ان انت وانت بتضحك لازم يبقى شكل كويس، لازم يبقى شكل كويس. ما ينفعش الناس بصراحة، يعني ساعات بتشوف شاب كده يضحك ويضحك ويضحك لدرجة ان كل الناس تقعد تتفرج عليه وكل الناس ايه اللي انت بتعمله، ويقع على الارض ويخبط ويوقع على حاجات وده، يعني ما فيش حاجة اسمها كده. يعني مش للدرجة دي، وامسك نفسك شوي. يعني اضحك بس ما تضحكش الناس عليك، اضحكي بس مش كل الناس لازم تتفرج عليك وانت بتضحكي. يعني بالنسبة للبنات برضو ما فيش حاجة اسمها ان انا ابقى ماشي واسمع صوت بنت بتضحك وصوتها عالي، عيب. ماشي، حتى لو فلتت منها هتلمها شوية، انما عيب بنت يعني اخلاقيا حتى. يعني ده لو كلمنا حتى في مجتمع بتاعنا بغض النظر عن الحكم الشرعي، تمام، مش هينفع، امر غير اخلاقي. طب ولو حطينا قدامنا ديننا اللي احنا ما ينفعش نشيله من قدام عينينا؟ طبعا لا، طبعا حرام. حرام ان انت تظهري صوتك ويكون في تمايل وكلام من ده اللي بتضحك، ما ينفعش. لازم يكون كل واحد وقور، وانت بتضحك تضحك كويس. النبي صلى الله عليه وسلم كان ضحك، النبي صلى الله عليه وسلم كله تبسم. ماشي، ممكن يكون النبي صلى الله عليه وسلم عليه شيء من الوقار او كثير من الوقار وكان ضحك وكله تبسم، انا ممكن اضحك بصوت شوية، بس حتى لو ضحكت بصوت ما بقاش بخرج الناس عليا، لازم يكون شكلي كويس. دي تاني حاجة. تالت حاجة، وانا بضحك وبضحك الناس ده امر جيد، بس خلي بالك ما تكذبش، اوعى تكذب عشان تضحك الناس. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك القوم، ويل له ثم ويل له. ويل لأي واحد بيحدث الناس بحديث كذب عشان خطر يضحكوا منه. ويل له ثم ويل له. ايه ويل له؟ ويل ده وادي في جهنم تستعيذ منه جهنم. طب والعقاب الكبير ده ليه؟ لانك بتكذب ليه؟ عشان تضحك الناس. طب ما الكذب اصلا حرام، والكذب ده يخليك انت اصلا تدخل النار، وانت بتكذب وبتكذب وبتضحك وبتضحك الناس، دي استهانة بمعصية الله عز وجل. فما كان في استهانة قوي بمعصية الله عز وجل ان انا بكذب عشان اضحك الناس. يعني حتى مش بكذب عشان اخرج من موقف، وان كان ده برضو حرام، مش بكذب عشان خاطر اي حاجة، يعني وان كان الكذب في الجملة حرام، بس ده كذب حتى من غير داعي، من غير اي لزوم. يعني ده انا بكذب عشان خاطر اضحك واحد، طب يعني بلاش يضحك، لو ابتسم له يا عم هقول له موقف مضحك حقيقي حصل ويبقى الموضوع انتهى. انما لا، ده كذب، وما كذب عشان خاطر يضحك الناس فويل له، له عقاب شديد قوي، ان هو ربنا سبحانه وتعالى ممكن يعاقبه، ان هو يدخله ويل وادي في النار عشان خاطر استهان بمعصيه ربنا سبحانه وتعالى واستخدم المعصيه في اضحاك الناس. وده طبعا عمره ما هيحصل. بالله عليكم يا جماعه، بالله عليكم، كل واحد فينا لازم يمشي في الشارع، مش حاول ان احنا نمشي نضحك على نفسنا، بس ابتسم، خلي كده الناس كلها مبتسمة، خلي الناس ماشية مبسوط، حتى لو عندنا مشاكل، مفيش حد ما عندوش مشاكل في الدنيا، وكل البلاد فيها مشاكل، بس خليني واقعي، خلينا نرسل رسائل إيجابية بيننا وبين بعض بالابتسامة، خلينا نشوفك تبتسم وتشوفني تبتسم، وشوفي صاحبتك تبتسمي، وأما تشوفيها تبتسمي وأما هي تشوفك تبتسم، خلينا دايما مبتسمين، خلي وشنا حلو، دول حتى بيقولوا يعني اضحك الصورة تطلع حلوة، احنا كمان في برنامج صورة النهاردة بنقول اضحك عشان خاطر صورتك تبقى حلوة، مش زي عمر بن الخطاب بس، ده زي النبي صلى الله عليه وسلم وكل الصحابة، اضحك عشان صورتك تبقى جميلة قدام نفسك وقدام الناس وقدام ربنا سبحانه وتعالى.
صورة من هذه الأولين ناخد منهم أمل ووصانا بدنيا ودين يا رحمة للعالمين فرد علي أولي أسعى لك بالعمل أنت الكريم يا رب يا غافر الذنوب اشرح صدورنا يا رب املى بالخير القلوب اشملنا برحمتك يا رحمة والعاسب يتوب